انت بتسمع تسعينات اف ام، اجمل ذكريات.
هنا القاهرة الى ربات البيوت.
تعملتها ازاي؟
زي كتاب قبل النظيرة تمام، كلمة كلمة.
كتاب نظيرة.
يا بيه ده لولا ان احنا في 2010 كان زمانهم بكره الصبح في مكان من الاثنين، يا اما جروبي يا كازينو عني.
الشيخ الشريب ليه؟ وازاي شيخ وشريب؟
شخصيات كتير عدت علينا، اماكن وذكريات علمت فينا من غير ما نعرف مين اللي وراها. احنا هنا هنحكي مع بعض عن الشخصيات دي، هحكي لكم تفاصيل صغيره جدا في حياتهم مش هتعرفوها غير معايا انا شريفكي في شريفانطح.
شريفانطح مع شريفكي كل يوم ثلاث الساعه 1:30 الظهر على تسعينات اف ام.
يا مساء الورد على كل اللي بيسمعوني على إذاعة التسعينات اف ام، معاكم شيري الفكية ومن 1:30 لاتنين على الهواء في برنامج شريف انطح. طيب، بما ان سؤال الحلقة بتاع الفيسبوك اللي كان على البيج بتاع التسعينات اف ام، ما هي اشهر رشوة في التاريخ، محدش جاوب عليه، انا كمان ما كنتش اعرفه الحقيقة يعني، فانا هحكي لكم القصة كلها باستفاضة النهاردة، وهي قصة ممتعة جدا الحقيقة، بس انا جبت لكم اكتر غنوة ترند اليومين دول هنسمعها ونرجع نحكي. استنوني.
قولي لأمك يا بنت جاي الليل اطلب ايدك، وانا بعمري عائل كنت وحياة الاله بريد، عشت طول عرض الدنيا ما بعمر راسي بينحني، لما دخلت بعمري غني من عمري ان شاء الله يزيد، يصير علي نجم وصونك عالي، لو في الماس بجيب ما بعمره بيغلى عالحبيب، بيرخص لك عمري وبيطيب انا دمي ومالي، بيرخص لك هالقلب ودم، ميلي بخصرك صوبي ميلي تغنج علي تغميل، ابني عزو اكسمين وعد تكوني وحدك ام، مزيني بعينك يا روح بغمز بيع الكون وهم، عابعد دنيا من روح بيرخص لك هالقلب ودم، ميلي بخصرك صوبي ميلي تغنج علي تغميل، ابني عزو اكسمين وعد تكوني وحدك ام، وعد تكوني وحدك ام. انا لما
سنة 1950 في الخمسينات يعني ما كانش فيه مباني في مصر اعلى من 10 ادوار، وده لكذا سبب الحقيقة. اول حاجة كان ما كانش فيه تقنيات حديثة زي دلوقتي، كمان أغلب المناطق في القاهرة كانت الأرض، طبيعة الأرض فيها كانت طينية، فكان صعب قوي أن أنت تحمل أكتر من 10 أدوار على طبيعة أرض زي دي، وما كانش فيه أي حد بيتجرأ أن هو ياخد الريسك ويعمل حاجة زي كده. بس كان فيه مهندس مصري من أصول لبنانية، المهندس ده تخرج من كلية هندسة والبكالوريوس بتاعه كان امتياز مع مرتبة الشرف، وكان واخد ماجستير في هندسة الإنشاءات وماجستير في ميكانيكا وهندسة التربة. المهندس ده اسمه نعوم شبيب، مهندس شاطر جدا، عنده شركة هندسة وإنشاءات، وهو مقاول ومهندس معماري ومهندس إنشاءات، يعني دارس أكتر من مجال. كانوا دايما بيقولوا أن نعوم عنده الجرأة أن هو ياخد أي تحدي ويحوله الحقيقة، لدرجة أن هو كان عنده القدرة والجرأة أن هو يبني أول ناطحتين سحاب في القاهرة. أول واحدة كانت برج الإذاعة اللي هي في شارع رشدي، دي كانت اتبنت سنة 55، دي كانت عبارة عن 22 دور، دي كانت حاجة طبعا أول مرة تحصل في القاهرة. وتاني ناطحة سحاب كانت عمارة ثابت ثابت أو عمارة بلمونت، دي اتبنت سنة 58 في جاردن سيتي، ودي كانت 30 دور. مش بس دي ابتكاراته أو إبداعاته، لا ده هو كمان كان هو المسؤول عن تصميم وتنفيذ مبنى جريدة الأهرام ومبنى كايرو موتورز وسينما ومسرح علي بابا ومدرسة في الأوللي، مدرسة خيرية، وكنائس، 3 كنائس في جمهورية مصر العربية، كانت كنيسة سانت كاترين في مصر الجديدة وسانت تريس في بورسعيد وكنيسة الحمل الطاهر في القاهرة. بس المدرسة اللي في الأوللي والثلاث كنائس كانوا أعمال خيرية، كان بتنفذها شركته اللي فيها أكتر من 1000 عامل و15 موظف بدون أي مقابل. وهم كانوا بيقولوا عليه أنه كان بيعمل أعمال خيرية كتير جدا، بس لدرجة أنه يبني الحاجات دي كلها بشركته بدون مقابل، دي كانت حاجة مشهورة عنه جدا. مش بس كده، المهندس ده كان معروف عنه براءة اختراع كانت متسجلة باسمه، هو أول واحد ابتكر فكرة الأبواب اللي هي بتتحط فوق الكنائس والمباني والجوامع والسينمات والحاجات دي، كان عملها من عمل الفورمة كده من التربة بتاعت الأرض وعمل الخرسانة عليها شكلها، وكان يسيبها تنشف ويرفعها بالروافع على أعلى المباني من فوق. سوري. الاختراع ده تسجل براءة اختراع باسمه، وحتى كان اسمه قبب شبيب أو أقواس شبيب. هو كان حابب قوي فكرة ان هو يبقى مهندس انشاءات ومهندس معماري في نفس الوقت ومقاول، لان هو كان دايما يقول ان البنى والشكل الاتنين دول وجهين لعملة واحدة، ينفعش واحدة فيهم تستغنى عن التانية. وعلى الرغم من ان هو كان حديث مصر في الوقت ده وما كانش في حد بيتكلم غير على ابتكارات شبيب وابداعات شبيب، الا ان هو كان بيواجه هجوم من جهات كثيرة جدا. جهة مثلا زي الدفاع المدني كانت تقولك لا أنا ما عنديش معدات تطلع تطفي حرائق في الأدوار العالية قوي اللي هو بيعملها دي. مدير عام مرفق المية مثلا كان يقولك أنا برضو ما عنديش معدات أن أنا أوصل بيها مية للأدوار دي برضو. المعماريين اللي كانوا موجودين في الوقت ده واللي هو كان منافس شديد جدا ليهم، كانوا دايما بيحذروا الناس اللي بتحاول تشتري أو تسكن في ناطحات السحاب دي، وبيخوفوهم بقى من الزلازل والأخطار اللي ممكن تصيبهم من ناطحات سحاب زي دي، ومع ذلك الناس كانت بتشتري وبتسكن. هو كان شايف أن فكرة البنى نفسها هي خدمة للبشرية، وأن هو أهم حاجة عنه أن اللي يسكن في مكان لازم يبقى مرتاح فيه. وده اللي خلى ضابط المخابرات المصرية أحمد يسري مصطفى الجزار الشهير بيسري الجزار يدور عليه عشان ينفذ مهمة وطنية جدا، المهمة اللي سأل فيها مهندسين كبار جدا وأساتذة كبيرة جدا في الإنشاءات، وكلهم رفضوها وقالوا أنها تقريبا مستحيلة. كان عايزه ليه وإيه تفاصيل المقابلة وإيه هي المهمة اللي كان مكلف بيها، هنعرف بعد البريك.
نقولي مع بعض ليه بس استنوا، ده ضحكة واحدة ممكن تحل شكلكم،
بص البكرة تتحل مشاكلك في ثانية زي ما قالوا اضحك تضحك الدنيا ضحكت واحد مكسوف معزوم على الفطار ضحكت واحد لرئيسه بس اضطراب ضحكة صفرة على نكتة كانت بايخة ضحكت بنت حلوة من حب دايخة ضحكة لو خبطت العربية
أيام الاستعمار الفرنسي على الجزائر قرر الرئيس جمال عبد الناصر أنه هو يساند المقاومة الشعبية في الجزائر. ساعتها CIA في أمريكا بعتت سفير من عندها يروح رئاسة الجمهورية. كان ساعتها ضابط المخابرات الأمريكية كوبلين قابل حسن التهامي مستشار رئاسة الجمهورية في حوار طويل جدا انتهى بأنه اداله شنطة فيها 6 مليون جنيه. الشنطة دي معها رسالة بتقول ان هي عربون محبة لقائد مصر الجديدة وكلام كده فيما معناه انه جمال عبد الناصر من حقه يصرفها في اي حاجة هو عاوزها. جمال عبد الناصر وقتها او مصر وقتها كانت في ازمة مالية وامريكا كانت عارفة ده، لما بعتت الفلوس كانت عارفة ده وكانت بتستغل ده كويس جدا. حسن التهامي لما خد الشنطة وروح البيت فضل يبصلها كتير طول الليل، هو خايف جدا من رد فعل جمال عبد الناصر. طب أنا هديها له ولا هيعرضني على المحاكمة ولا هيقول لي رجعها ولا هعمل إيه؟ المهم خدها تاني يوم وراح وداها لجمال عبد الناصر، بس فوجئ إن جمال عبد الناصر وافق وقبل المبلغ. هو ما قبلش المبلغ علشان هو كان عنده أزمة مالية ولا حاجة، هو فهم الرسالة المستترة اللي ورا الرسالة اللي بعتنها CIA إنه فيما معناه خد دول وخليك في حالك وما تتدخلش في اللي مالكش فيه. فهو قرر إن هو ياخد الفلوس عشان يرد القلم اتنين وبالمصري كده يعلم على الأمريكان. ففكر في فكرة واقترح على الناس اللي حواليه، قال لهم أنا هبني بيها برج. قالوا له إيه برج إيه؟ يعني الفكرة في الأول كانت برج صغير بيطلع أشعة سلكية وحاجات كده، وبعدين تطورت حبة بحبة لحد ما قرر إن هو يبني برج ارتفاعه عالي جدا على أرض الجزيرة في القاهرة. طب نعم يعني برضو الرد كده إزاي يعني؟ فكانت الفكرة اللي في دماغ عبد الناصر انه البرج لما يبقى في المكان ده بتكلفة 6 مليون جنيه المهداة من امريكا، في مواجهة السفارة الأمريكية على الناحية التانية من النيل، دي تعتبر رد قوي جدا على الأمريكان، إن كل ما السفير الأمريكي يبص من المكتب ومن الشباك يلاقي البرج ده في وشه، فالألم يترد اتنين. طب احنا هننفذ ده ازاي؟ دي كانت مهمة يسري الجزار، إن هو يدور على مهندسين شاطرين جدا في الإنشاءات، وده اللي خلاه يتعرف على نعوم شبيب. هو كان قابل كل المهندسين وكلهم رفضوا بالإجماع إن طبيعة الأرض الطينية اللي موجودة في أرض الجزيرة مش هتنفع أبداً إن احنا ننفذ عليها فكرة زي دي. فاضطر إن هو يروح لنعوم شبيب، لأن الناس كتيرة جداً كانت بتكلم عنه وكانت بتقول إنه صاحب أكبر ابتكارات في القاهرة. راح له فعلاً مكتبه وعرض عليه الفكرة والمكان ورغبة الرئيس جمال عبد الناصر في إن هم يعملوا حاجة زي كده. فقبل ما نعوم شبيب يرد عليه، ضرب على جرس المكتب علشان ينده السعي بتاعه. فأول ما دخل قال له انزل المخزن بتاع الشركة في البدروم تحت، وهتلاقي على الرف الفلاني في المكان الفلاني كتل صلصال، هاتلي الكتل الفلانية. ووصف له بالضبط 10 دقائق، كان الساعي طالع معاه إطار خشب مقاسه كده 30x45 سنتي، جواه صندوق خشب فيه كتل صلصال كتير. في نفس الوقت كان يسري الجزار بيسأله، هي طبيعة التربة في المكان ده هتسمح بأن احنا نعمل الفكرة دي؟ فقال له ثواني وهرد عليك، أنا علشان كده بعدت جبت الصلصال. أخذ الصلصال وقعد يعجنه ويفرده ويسويه ويبططه لحد ما عمل قطعة كبيرة جدا متساوية من الصلصال، وفتح الدرج وطلع قلم رصاص ورشقه في نص الصلصال. قعد يلاحظ كده بعينيه، لا القلم بدأ يميل، شاله وقعد يساوي ويزود صلصال ويزود عمق القلم ويحط من الجوانب ويثبت من هنا ويثبت من هنا، لحد ما بعد 3-4 محاولات القلم وقف ثابت. انبص ليسري الجزار وقال له، أيوة أنا أقدر أنفذ البرج اللي أنتوا طالبينه بالمواصفات اللي أنتوا طالبينها في المكان اللي أنتوا عاوزينه. وقبل ما يبدأ سأله جمال عبد الناصر، هو ارتفاع البرج ده هيبقى قد إيه؟ قال له هيبقى أعلى من الهرم الأكبر. فجمال عبد الناصر ساعتها افتكره بيهزر، فخبط على كتفه كده وقال له، أنت دمك خفيف يا نعوم. هو كانت خطته بسيطة جدا، ان هو هيعمل مبنى ما فيهوش اي زخارف ولا فيه اي حاجة من بره ملهاش لازمة، هو جدار خرساني خفيف وفي نفس الوقت يكون شكله شيك علشان الهندسة المعمارية في مصر تكون شكلها شيك برضو، وفي نفس الوقت ما فيش اي حاجة ملهاش اي لازمة في المكان. وده كان تحدي في حد ذاته لنعوم جديد. ليه بقى؟ اول حاجة وقتها التصميمات ما كانتش بتتعمل زي دلوقتي كده ببروجرام وديزاينرز وحاجات كده، كل الحاجات كانت بتتعمل يدوي، فكان ده صعب جدا ان هو يعمله وقتها. تاني حاجة طبعا طبيعة التربة في الارض بتاعت ارض الجزيرة كلها طينية، والموضوع فعلا ممكن ما يتحملش مبنى بالارتفاع ده. الموضوع ده هو حله ان هو عمل لها قواعد توزيع احمال كده تحت بأفكار هندسية بقى تخصه هو وأرقام وحاجات كده، وحلت موضوع إن المبنى يتحمل في الأرض الطينية دي. تالت عائق كان قدامه إن بعد تأميم قناة السويس كان في العدوان الثلاثي على مصر اللي وقف تنفيذ البرج 3 سنين، لحد ما صحي نعوم شبيب مرة من التليفون على تليفون من رئاسة الجمهورية إن في 500 عامل في الموقع في أرض الجزيرة دلوقتي منتظرينه علشان بدء تنفيذ برج اللي طلبه جمال عبد الناصر. وطبعا المصريين لازم يحطوا التاتش بتاعهم. عملوا ايه؟ انا اعرف بعد البريك.
بروح كتير اماكن واشوف ناس كتيرة وما بجيبش سيرة عنك في الكلام، قطعت خلاص ما عارفك وكل اللي عارفك وما بقاش في بينا سلام
او كلام.
بروح كتير اماكن واشوف ناس كتيرة وما بجيبش سيرة عنك في الكلام، قطعت خلاص ما عارفك وكل اللي عارفك وما بقاش في بينا سلام او كلام. ده انا خصمت الشارع ما بسمعش الألام
مليون فرقنا حياتي مش تمام بحاول في الحقيقة بمليون طريقة من أول ما بصحى ولحد ما نام ما سيبش نفسي لوحدي لو حد
العمال يشتغلوا في البرج وقبل طبعا ما يسموه برج القاهرة طبعا وصل للمصريين كل الكلام اللي حصل ده احنا ما بيخفاش علينا حاجة أبدا وقرروا ان هما يطلقوا اسمين على البرج أول اسم كان اسمه شوكة عبد الناصر وده كان اسم حماسي جدا وثوري بتاع والاسم التاني كان وقف روزفلت وده طبعا كان اسم يعني الغرض منه السخرية الحقيقة طبعا بعد كده هو تسمى برج القاهرة ولما خلص لقوا انه فعلا ارتفاعه اعلى من ارتفاع الهرم الاكبر ب 42 متر هو ارتفاعه 187 متر وطبعا زي ما كلنا عارفين هو على شكل تصميم زهرة اللوتس الفرعونية القواعد بتاعته معمولة من احجار الجرانيت اللي في اسوان اللي كان المصريين القدماء بيعملوا منها المعابد والمقابر 16 دور تقدر تشوف من فوقها صورة مصغرة أو بانوراما لمصر النيل الأزهر القلعة الأهرامات وأبو الهول مبنى الإذاعة والتلفزيون صورة مصغرة لمصر كده تقدر تشوفها من فوق برج القاهرة ده طبعا غير المطعم الدوار اللي في الدور الـ14 وعلى الرغم من الإبهار والإبداع اللي عمله نعوم شبيب في البرج والشغل العالي جدا اللي اتعمل فيه إلا إن ساعة الافتتاح جمال عبد الناصر ما حضرش ودي حاجة ضايقت نعوم شبيب جدا وتقريبا كده أصيب بالإحباط يعني مش بعد كل ده يعني ما تجيش تحضر افتتاحه ومع ذلك قال خطاب مؤثر جدا وكلام حلو قوي وأكتر جملة كانت مشهورة في الخطاب ده إن المبنى ده إحنا لازم نعتز بيه كلنا المبنى ده عربي في كل حاجة عربي في إنشائه عربي في تصميمه عربي في كل مرحلة من مراحل تنفيذه برج القاهرة تجدد على إيد شركة المقاولين العرب على مدار سنتين كاملين من 2006 ل 2008 بتكلفة 15 مليون جنيه التجديد كان عبارة عن إن هم أضافوا سلم للطوارئ وأضافوا أسانسير خاص للكبار الزوار شوية تغييرات في الواجهات وشوية تغييرات على المدخل وشوية تشطيبات وإضاءات اللي هي كانت مشاركة معانا في آخر حدث عندنا في مصر كان مكتوب عليها stay safe stay home في أيام أول أيام الكورونا يعني البرج ده بيمثل أطول كلمة لأ في التاريخ كلمة لأ طولها 187 متر البرج ده بيمثل مهندس بارع جدا مصري أيا كانت أصوله البرج ده بيمثل مهارة عمال كانت متشعلقة في الهواء على ارتفاع 187 متر نهار وليل علشان يخرج بالإبداع ده وكمان البرج ده كان أول عملية قومية للمخابرات العامة المصرية ده غير إن هو أشهر رشوة في تاريخ مصر الحديث قصة برج القاهرة على فكرة فيها حاجات كتيرة جدا أنا معرفتش أقولها لكم كلها علشان بس وقت البرنامج، يعني من ابتكارات نعوم شبيب اللي ملهاش نهاية وإبداعاته وبراءات اختراعه، قصة تفاصيل بنى البرج من أول الاتفاق لآخره، الحوار الكامل ما بين كوبلن ضابط المخابرات الأمريكية وحسن التهيمي مستشار رئاسة الجمهورية، كلهم معايا ممكن أحطها لكم على هاشتاج شريف انطح، واستنوني التلات الجاي في حلقة جديدة على الهوى من 1:30 لـ2 في شريف انطح. كنت معاكم شيري الفكي، باي باي.